بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب البيوع، قال: باب في المساقاة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة في بيان كيفية معاملة النبي عليه الصلاة والسلام ليهود خيبر بعد أن أفاء الله سبحانه وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام خيبر، ملكها المسلمون، وجاء إليه اليهود وطلبوا منه أن يبقيهم في الأرض ليزرعوها ويعطوا المسلمين نصف ثمرتها، فوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك لأنهم كانوا أهل زرع ويعرفون شؤون النخل والزرع، فأبقاهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، إضافة إلى أن خيبر كانت بعيدة عن المدينة، المكان الذي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام أن في هذا رفقا بالمسلمين ومصلحة لهم، فاتفق مع هؤلاء اليهود على أن يزرعوها، هي للمسلمين أن يقوموا بزراعتها وللمسلمين نصف الثمرة من النخل ومن الزرع، يعني من الحبوب ومن التمر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أرسل إليهم كما سيأتي معنا في الأحاديث التالية من يأخذ هذا المقدار الذي ضربه عليهم. أرسل إليهم عبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه، وعبد الله ابن رواحة من الأنصار، وهو من شعراء الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحد قادة معركة مؤتة الثلاثة الذين استشهدوا فيها. أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يعرف هؤلاء اليهود، يعرفهم يوم أن جلوا من المدينة وذهبوا واستوطنوا خيبر، كانوا في المدينة وهو يعرفهم ويعرف كيف يتعامل معهم. والأمر الآخر أنه فطن بصير، والعادة أن من يرسل لأمر معين يكون على مستوى إدارة هذا الأمر وتفهمه وتحصيله، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخير رسله الذين يرسلهم. فأرسل إليهم ابن رواحة ففرحوا بمجيئه ظنا منهم أنه سوف يهادنهم، فخرص عليهم ما في النخل، النخل كان قد نضج قبل أن يقطع، خرص يعني قدر عليهم هذه الثمرة كم تساوي، وحكم بنصفها للمسلمين كما جرى بينهم العقد بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فأظهروا التذمر، أظهروا التذمر أنه زاد عليهم وأنه جار عليهم، وهذا شأنهم. اليهود هم اليهود في كل زمان وفي كل مكان. فقال لهم عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهذا من عدله وحكمته وخبرته، قال لهم: إن أبيتم، يعني هذا التقدير، إن أبيتم فأنا ألي هذا النخل، يعني أنا أتولى جذاذ الثمرة وقطعها، ثم أعطيكم نصف هذه الثمرة. هو قدرها بمقدار معين، نصيب المسلمين النصف. فإن أبيتم هذا التقدير فأنا أتولى، أنا أتولى جذاذ هذا التمر وأعطيكم النصف الذي قدرته. فلم يجدوا مناصا من التسليم بما قاله عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. قالوا: هذا هو العدل، هذا هو العدل، لأنه قدرها بمقدار معين، النصيب الذي للمسلمين في هذه الثمرة قدره بمقدار معين، حتى يأتي من يأتي بعد ذلك فيستلم هذا النصيب. فقال لهم: إما أن تأخذوه كما قدرته، يعني أن تدفعوا هذا المقدار للمسلمين، أو نتولى نحن المسلمون هذا الأمر ثم نعطيكم النصف هذا. فرضوا بأن يبقى النخل لديهم والثمر لديهم، وأن يدفعوا للمسلمين النصف. هذا هو العدل، قالوا هذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، لأنه سوى اليهود بالمسلمين هنا في الحصة. قال: إما أن تأخذوا الثمرة هذه والنخل وتعطونا هذا المقدار الذي حددته، أو أن نعطيكم هذا المقدار ونأخذ نحن النخل، نحن نتولى الجداد والحصاد. فرضوا بأن يكون النخل لديهم وهم يتولون الجداد والحصاد، لأنهم رأوا أن في هذا مصلحة لهم. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن غنج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها.
وهذا يؤكد ما تقدم معنا في الأحاديث السابقة، في الأبواب السابقة، من جواز المعاملة على الأرض، يعني أن تكرى الأرض بجزء من الثمرة، بجزء معلوم من الثمرة التي تخرج منها. هذا هو دليل أكثر العلماء الذين يقولون بجواز كراء الأرض بجزء معلوم مما يخرج منها. نعم.
قال: حدثنا أيوب ابن محمد الرقي قال: حدثنا عمر بن أيوب قال: حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون ابن مهران عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله ابن رواحة فحزر عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص. فقال: في ذه كذا وكذا. قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. قال: فأنا آلي
ألي ألي
فأنا ألي حزر النخل،
يعني أتولى. نعم.
وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت. قال: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه، قال: فحزر. وقال عند قوله: وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة له. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا كثير، يعني ابن هشام، عن جعفر بن برقان قال: حدثنا ميمون عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فذكر نحو حديث زيد، قال: فحزر النخل، وقال: فأنا آلي جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت.
فأنا ألي
جذاذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت، أو حراز النخل.
نعم. هذا الحديث والرواية الأخرى في اتفاق النبي عليه الصلاة والسلام مع يهود خيبر. في الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: كل صفراء وبيضاء، له نصف الثمرة وله كل صفراء وبيضاء، ولكنه لم يفسر هذه الصفراء والبيضاء. في الرواية الثانية أن قال: كل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة، يعني فسر الصفراء والبيضاء في الحديث الأول بالذهب والفضة، يعني له الذهب والفضة وله الأرض وله نصف الثمرة، وهذا اتفاق بينه وبين اليهود، وهذا لا يعني أنه أعاد تمليك الأرض لهم، لا، إنما أعطاهم الأرض ليعملوا فيها ولهم نصف الثمرة، ولكن الأرض للمسلمين والمال الذي هو الذهب والفضة للمسلمين أيضا.
باب في الخرص. قال: حدثنا يحيى ابن معين قال: حدثنا حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير اليهود، أي أخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق.
نعم. هذا الحديث دليل على، يعني تأكيد للمعنى المتقدم، أن النبي عليه الصلاة والسلام اتفق مع اليهود في خيبر على أن يزرعوا الأرض التي أصبحت ملكا للمسلمين بنصف ثمرتها، يقول للمسلمين نصف الثمرة ولهم نصف الثمرة، وأرسل إليهم عبد الله ابن رواحة. لكن هذا الحديث استدل به المصنف رحمه الله هنا على جواز الخرص. الخرص هو نوع من التقدير، تقدير الثمار هذه في بداية نضجها قبل أن تجف وقبل أن تقطع وتحصل. الخرص هذا يعتمد كثيرا في بيان الحقوق الواجبة وفي بيان الزكاة، ولذلك عمال الزكاة عندما يأتون لأصحاب النخل ليخرصوا عليهم ليأخذوا منهم مقدار الزكاة يخرصونه عليهم وهو على تلك الحال، يعني في أول النضج. كم يقدر الخارج من هذه من هذا النخل إذا جف وقطع وحصل؟ فيخرص، يعني يقدر. وهذا التقدير لا بد أن يراعى فيه جانب العدالة، وهذا لا يكون إلا من أهل الخبرة كما قلنا، لكنه أمر معمول به في الشرع. الخرص يعني التقدير، تقدير هذه الثمار كم تساوي إذا جفت وجدت وقطعت وحصلت، تخرص عليهم، يأتي الخارص فيقدر هذا في أول النضج، عندما تبدأ الثمار يعني تنضج يقدرها عليهم، ثم يتركها لهم بعد مدة يعود إليهم ليأخذ المتحصل إذا كان قدر عليهم بمئة أو بألف من المكاييل المعينة، فإنه يأخذها منهم في ذلك الوقت بعد الحصاد، لأن وقت الخرص يتقدم على وقت الحصاد بمدة، فلذلك لا بد منه، لا يمكن أن يؤخر وقت الخرص حتى يتم الجداد والحصاد، لأنه هنا قد تفوت المصلحة وقد يحصل التلاعب. فمن باب ضمان الحق الواجب في هذه في هذا النخل أو في هذا الزرع، فإنه يخرص قبل أن يقطع، قبل أن يجد، في أول أوان نضجه يقدر. والدليل على جواز ذلك ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل خيبر، عندما كان يرسل إليهم عبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه فيخرص، يعني فيقدر الثمرة هذه التي على رؤوس النخل في أول أوان نضجها، يقدرها بكم تؤول إليه بعد أن تنضج تماما وتحصد، فيقدر كم فيها من الواجب الذي يستحقه المسلمون.
قال حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا محمد بن سابق عن إبراهيم ابن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله ابن رواحة فخرصها عليهم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: خرصها ابن رواحة 40,000 وسق، وزعم 40,000 وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم 20,000 وسق.
نعم، يعني هذا هو التقدير الذي قدره الصحابي الجليل عبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه. ومراعاة جانب العدالة في المعاملة أمر واجب حتى مع غير المسلمين، لا ينبغي أن ينظر إلى من تعامله إذا كان كافرا على أنه مستباح المال تأخذ منه بدون وجه حق، لا، العدل قامت به السماوات والأرض، وهذا التصرف السليم المستقيم من المسلمين هو الذي يظهر صدق هذا المعتقد وصلاحية هذا الدين الذي يحملونه. فحتى مع هؤلاء الكفار لا يجوز أن يطغى عليهم، لأنه هم هنا ليسوا في حالة حرب، في حال الحرب يستباح كل شيء، لكن هذه الحال ليست حال حرب، هذه حال أمان، ولا بد فيها من رعاية الحقوق كاملة لأصحابها. فجاء عبد الله بن رواحة كما تقدم وخرص ما في هذا النخل 40,000 وسق، والوسق 60 صاعا، الصاع الآن يقدر بحسب اختلاف ما يوضع فيه من الحبوب والتمور في حدود يعني كيلوين ونصف ونحو ذلك، وقد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا بحسب المقدار النوع الذي يوضع فيه، بعض الحبوب ثقيلة وبعضها خفيفة وهكذا، وكذلك التمر. فهذه كمية كبيرة، خرص كل ما على النخل 40,000 وسق، 40,000 وسق يعني قرابة 1,200,000 كيلو، فخرصها عليهم بهذا المقدار، ثم بعد ذلك بين لهم أن لهم النصف وللمسلمين النصف، للمسلمين 20,000 وسق، يعني بعد أن يجد النخل هذا وتقطع الثمرة وتحصل يأتي العامل من النبي عليه الصلاة والسلام ليستلم هذا المقدار المحدد من اليهود 20,000 وسق. وهذا فيه زيادة إيضاح لما صنعه عبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه. الحديث المتقدم ليس فيها بيان لمقدار ما خرصه عبد الله، ولكن هذا الحديث فيه بيان للمقدار الذي خرصه عبد الله بن رواحة في ذلك النخل، وأوجب أن يدفع نصفه للمسلمين، وهو 20,000 وسق تدفع هذه للمسلمين.
نعم. كتاب الإجارة، باب في كسب المعلم. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتاب، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله عز وجل.
وأرمي
عليها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله تعالى. قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها.
نعم. هذا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه من الصحابة المشهورين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان ممن تعلم القرآن وممن يعرف الكتاب، يعني الكتابة، يعرف الكتابة. فاتفق مع بعض أهل الصفة. من هم أهل الصفة؟ أهل الصفة هؤلاء فقراء منقطعون من المسلمين، ليس لهم أهل ولا مال ولا مأوى، آمنوا وجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يتعلمون منه ويفيدون من هديه، وكانوا في مكان من المسجد يسمى الصفة، مكانها معروف الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الباب الذي يسمى باب جبريل باتجاه البقيع، هنالك يقال إنها تلك الزاوية هي الصفة. فكان هؤلاء الفقراء ليس لهم مكان يأوون إليه إلا هذه الصفة، هذا المكان يبيتون فيه ويظلون فيه. وكان المسلمون يأتون بصدقاتهم إلى هؤلاء في هذا المكان، وهؤلاء لهم رغبة شديدة في العلم واكتساب الخير، فاتفقوا مع عبادة، أو اتفق بعضهم مع عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه على أن يعلمهم القرآن والكتابة. بعد مدة، بعد أن تعلموا وأخذوا عنه ما اتفقوا عليه، قام أحدهم فأهدى إليه قوسا، القوس هذا الذي يرمى به، آلة الحرب، من آلات الحرب. فنظر فيه عبادة وقال: إن هذا ليس بمال، يعني ليس بمال كبير، يعني شيء تافه يسير، ولا بأس. استحسن هو أن يأخذه ليرمي به في سبيل الله، إذا جاءت معركة وقتال مع الكفار يقاتل بهذا القوس، ففيه نفع للمسلمين وفيه بلاء في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا ما استحسنه هو، لكنه لم يجزم، بمن قدح في ذهنه وما وصل إلى فهمه. وهذا هو الفارق بين هؤلاء الصحابة الذين ما كانوا يعطون لأنفسهم حق التقدم بين يدي الله ورسوله ولا التقول على أحكام الشرع، وبين كثير من الناس الآن الذين يعطون لأنفسهم حق التحليل والتحريم، وهم في كثير من الأحيان لا يحسنون قراءة النصوص الشرعية فضلاً عن الفهم. القراءة قد لا يحسنونها على وجهها الصحيح، فكيف ومع ذلك يحللون ويحرمون ويبيحون لأنفسهم ما لو عرض على علماء كبار العلماء ربما لتوقفوا فيه. مع ذلك ذهب عبادة، وهذا الأمر شائع ذائع بين الصحابة، ما كانوا يجرؤون على أن يفتوا لأنفسهم، كانوا يذهبون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وستأتي معنا أحاديث تؤكد هذا المعنى أيضا. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حصل معه، أنه اتفق مع بعض هؤلاء المسلمين من أهل الصفة على أن يعلمهم القرآن والكتاب، ثم أهدى إليه أحدهم هذا فنظر إليه على أنه ليس بمال كبير ويمكن أن يستفاد منه في الجهاد في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: إن أحببت أن يطوقك الله بطوق من نار فاقبله. هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام فيه دليل على التنفير من هذا العمل، لا يجوز لك أن تفعل هذا، لا يجوز لك أن تفعل هذا، أن تأخذ أجرة على تعليم كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا هو الأصل، قراءة القرآن هذه قربة من أعظم القرب التي يفعلها الإنسان المسلم يبتغي بها الأجر عند الله. وأجر قراءة القرآن لا يدانيه أجر، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني من قرأ ألف لام ميم قرأ ثلاثة أحرف فله بكل حرف عشر حسنات، يعني له ثلاثون حسنة بهذه الأحرف الثلاثة. فما بالك بمن يقرأ سورة، ما بالك بمن يقرأ جزءا، ما بالك بمن يقرأ ما هو أكثر، ما بالك بمن يختم القرآن. هذه كلها أجور تفضل الله سبحانه وتعالى بها على عباده. فالقرآن قراءته عبادة وتعليمه عبادة، تعليمه عبادة، فلا ينبغي أن يتخذ مادة للتجارة، أن يتكسب الإنسان من هذا القرآن الذي يقرأه أو الذي يقرئه لغيره. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن ومن هنا أخذ بعض العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أخذا من هذا الحديث، لأن هذا الوعيد الذي ورد في هذا الحديث وعيد شديد شديد: إن أحببت أن يطوقك الله بطوق من نار، وعيد شديد. لكن هنالك أحاديث أخرى وردت تدل على جواز أخذ الأجرة على القرآن، وستأتي معنا. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى بعض العلماء قالوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، استدلالا بما سيأتي معنا من الأحاديث الأخرى. وأيضا قالوا إن هذا فيه مصلحة شرعية حتى لا ينقطع تعليم القرآن. الزمن كان في عهد الصحابة وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس كانوا منقطعين إلى العبادة وإلى فعل الخير وإلى الجهاد في سبيل الله وإلى البذل وهكذا. لكن بعد ذلك يعني الانقطاع لتعليم القرآن كما حدث في أزمنة متأخرة، أن توجد مدارس، أن توجد دور مخصصة، أن يتفرغ أناس لتعليم القرآن، هذا يقتضي أن ينقطعوا عن أعمالهم، ألا يكون لهم شيء يكتسبون منه أرزاقهم. وهذا قالوا لا بد لهم أن يفرض لهم شيء من بيت مال المسلمين يغنيهم عن التكسب في مجال آخر ويسد حاجتهم ويجعلهم يستمرون في تعليم كتاب الله للمسلمين. ثم بعض العلماء قالوا أيضا إن هذا الحديث ربما ما كان محمولا، النهي محمولا على أهل الصفة. أهل الصفة كما ذكرت لكم فقراء المسلمين، هؤلاء المنقطعون ليس لهم مأوى ولا مسكن ولا لهم مال ولا لهم أهل، هؤلاء منقطعون بحاجة إلى من يعطيهم، بحاجة إلى من يبذل لهم، فالذي يأخذ منهم يحملهم ما لا يطيقون. يعني هؤلاء أولى بالرعاية، أولى بالمسامحة، أولى بالعناية. فقالوا ربما كان هذا من النبي عليه الصلاة والسلام خرج خاصا بأهل الصفة هؤلاء، لأن هؤلاء لهم وضع خاص يجب أن يعتنى بهم وأن يبذل لهم فضلا عن أن يؤخذ منهم. على كل حال هذا يعني دليل، الدليل حديث هذا حديث عبادة بن الصامت، دليل لمن يقول بعدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو على القرب. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيما أوصى به بعض أصحابه قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فهل هذا من باب تحريم أخذ الأجرة أو هو من باب التفضيل، يعني أن الأولى والأكمل في المؤذن ألا يأخذ شيئا؟ هذا هو مجال مما اختلف فيه العلماء، لكن العلماء المتأخرين رأوا أن هذه القرب أو بعضا من هذه القرب كالأذان والإمامة وإقراء القرآن قالوا هذه لا يمكن أن تقوم في هذه الأزمنة إلا بأن يوجد مخصص لهؤلاء الذين يلون هذه الوظائف حتى يستمروا في عملهم وحتى ينتفع الناس من ورائهم.
قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقية قال حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال عمرو قال وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر والأول أتم. فقلت ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها.
نعم، هذا يعني هذه رواية أخرى لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لعبادة بن الصامت. هنالك قال له إن أحببت أن يقلدك الله قلادة من نار كما في الحديث الأول، وهنا قال جمرة، يعني هذا القوس الذي أخذته جمرة بين كتفيك إن تقلدتها أو تركتها. نعم.
باب في كسب الأطباء.
قال لماذا قال جمرة بين كتفيك؟ لأن القوس في العادة يحملها صاحبها يتقلدها، فتكون طرفها الآخر يكون بين كتفيه. نعم.
باب في كسب الأطباء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رهطا رضي الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها، فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. قال فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم. فقال بعضهم: أيها الرهط، إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء، فهل عند أحدكم منكم شيء يشفي صاحبنا، يعني رقية؟ فقال رجل من القوم: إني لأرقي ولكن ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويتفل حتى ويتفل حتى برأ كأنما أنشط من عقال. قال: فأوفاهم جعله الذي صالحوه عليه. فقالوا: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهم.
نعم، هذا الحديث استدل به المصنف رحمه الله على جواز أخذ الأجرة من الطبيب. وهنا ليس لدى هؤلاء الرهط من الطب شيء غير الرقية من القرآن، والمصنف اعتبر أنها رقية، اعتبر أنها نوعا من الطب العلاج، لأن هذا هو المقصود من الطب المعالجة. فبوب لهذا الأمر بقوله: باب أجرة الطبيب، أجرة الطبيب. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لهم قصة جميلة. خرجوا في سفر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءوا في المساء وقت الغروب إلى قرية من القرى، فاستضافوا أهل القرية، استضافوهم يعني طلبوا منهم أن يضيفوهم، لأن الألف والسين في اللغة للطلب، يعني طلبوا منهم أن يقروهم أن يضيفوهم، لكنهم أبوا والعياذ بالله. هؤلاء ليسوا من المسلمين، أبوا أن يضيفوهم. فبقي هؤلاء الصحابة في المكان الذي نزلوا فيه، ليس معهم زاد ولا ما شيء يتقوتون به. فحدث بقدر الله سبحانه وتعالى أن لدغ سيد هذا الحي كبيرهم، لدغ. فلما لدغ اشتد عليه الحال، اشتد عليه الحال بسبب السم الذي دخل في جسده، فشفوه، حاولوا يعالجوه، يعني عالجوه بكل وسيلة ممكنة لديهم، فما نفعه شيء. فلما اشتد عليه الأمر وكاد أن يهلك، قال بعضهم لبعض من باب المحاولة الأخيرة: لو أتيتم إلى هؤلاء الرهط الذين نزلوا فسألتموهم لعل عندهم ما ينفع هذا المريض الملدوغ. فجاءوا إليهم ووقفوا عليهم وقالوا: قد لدغ سيدنا، فهل عندكم من شيء؟ يعني كأنهم يقولون: هل عندكم رقية تنفع؟ سكتوا إلا واحدا منهم، واحد من هؤلاء الصحابة قال: أنا أرقيه أنا. ففرحوا، قال: لكننا استضفناكم فلم تضيفونا، استضفناكم طلبنا منكم حق الضيافة فأبيتم، فلا أرقيه إلا بشرط. بجعل، شارطهم على مقدار من الغنم. سيأتي معنا في الأحاديث التالية أنه شارطهم على 30 رأسا من الغنم، فقبلوا. فقام معهم أصحابه ما قالوا شيئا، وما يعهدون عنه أنه يرقي. قام هو وجاء إلى هذا الرجل الملدوغ وبدأ يقرأ عليه فاتحة الكتاب، هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة التي امتن الله تبارك وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام بإنزالها. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، هذه السورة الفاتحة فضلها عظيم كبير، من فضلها أنها رقية، أنها رقية، ونحن نقرأها جميعا والمسلمون يقرؤونها في صلواتهم. ولكن هذا التأثير الذي يحصل من البعض إنما هو نتيجة اليقين والصدق والإخلاص. الله سبحانه وتعالى وعده حق لا يتخلف، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما في هذا كلام. لكن كثير من الناس يقرؤون فلا يحصل لهم هذا المراد، إنما صاحب اليقين وصاحب الصدق مع الله تبارك وتعالى هو الذي تؤثر رقيته، والكلام واحد، القرآن واحد هو، ولكنه يؤثر مع بعض الناس ولا يؤثر مع بعض الناس، هذا هو السبب. قام هذا الصحابي وهو ممن أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور الهامة، قام وجاء لهذا الرجل وبدأ يقرأ عليه الفاتحة وينفث، يتفل يعني ينفث، يقول هكذا. النفث هو النفخ مع الريق، مع شيء من الريق. وما هو إلا أن قام الرجل كأنما أنشط من عقال، كأنه كان مربوطا ثم حل عنه هذا العقال، شفي. فأعطوه، فرحوا لما رأوا سيدهم قد شفي مما به، أعطوه الجعل. فجاء يستاق هذه الغنم إلى أصحابه، أصحابه جياع ما عندهم شيء، أحوج ما يكونون إلى أقل القليل من هذه الشياه، كانوا 30 يقال في بعض الروايات أنهم كانوا 30، وقال اقتسموها، يعني كل واحد يأخذ شاه. ولكنهم ترددوا، بعضهم قالوا كيف نأخذ أجرا على تعليم القرآن وهو الراقي قال ذلك، قال لا تصنعوا شيئا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا واستاقوا هذه الشياه معهم حتى جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبروه الخبر، أخبروه الخبر ماذا حصل لهم من مبتدئه إلى منتهى. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا السائل وهو الراقي الذي رقى، قال ما أعلمك أنها رقية؟ من قال لك إن هذه السورة رقية؟ ثم قال أحسنتم، النبي عليه الصلاة والسلام زكى عملهم ومع ذلك أيضا تطيبا لخواطرهم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال أحسنتم وسكت، لا، قال اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، أنا أعطوني سهما من هذه الغنم. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ هل هو من باب الجشع والطمع رأى هذه الغنيمة الباردة فأراد أن يأخذ منها؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام أرفع من ذلك كله، الرسول عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يكون أغنى الخلق في زمانه لكان، لكنه رغب فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال اضربوا لي معكم بسهم زيادة في تطييب خواطرهم وتطييب هذا الجعل لهم أنه حلال، يعني لو قال لهم هذا طيب لكم وأخذوه ربما بقي في أنفسهم منه شيء، لكن عندما يقول لهم واضربوا لي معكم بسهم لا يمكن أن يأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا فيه شبهة، ولا فضلا عن أن يكون أمرا محرما. فالرسول عليه الصلاة والسلام طيبه لهم وطلب اشتراكه معهم تأنيسا لهم حتى لا يبقى في قلوبهم منه شيء، أن يبقى حل هذا الأمر لهم واضحا جدا. فهذا استدل به المصنف على جواز أخذ الأجرة على التطبيب. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن أبي السبر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عندي هذا الرجل بخير فارق لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن 3 أيام غدوة وعشية، وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوه شيئا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق.
نعم. هذا الحديث أيضا قصة أخرى، هذا الصحابي جاء من عند النبي عليه الصلاة والسلام فمر في طريقه بأناس عرفوا أنه قد جاء من عند النبي عليه الصلاة والسلام وهم ليسوا مسلمين، قالوا له أنت جئت من عند هذا الرجل فلعلك أن تنفعنا، عندنا مريض. فجاءوه برجل موثق بالسلاسل مجنون، قالوا لعلك أن ترقيه، فقام يقرأ عليه بفاتحة الكتاب 3 أيام في الصباح وفي العشي، في الصباح وفي العشي يقرأ عليه فاتحة الكتاب، فإذا انتهى من القراءة بزق يعني نفث عليه بها. فلما تم له 3 أيام قام هذا الرجل كأنما أنشط من عقال، قام ليس به قلبة، قام سليما معافى، فأعطوه الجعل الذي اتفق معهم عليه. ولكنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أيضا حادثة تؤكد أن الصحابة ما كانوا يقدمون حاجات أنفسهم على قبل أن يتعلموا وأن يعلموا حكمها عند الله تبارك وتعالى، فيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين رقوا عبادة بن الصامت أخذ القوس وقبل أن ينتفع بها سأل النبي عليه الصلاة والسلام، والذين رقوا سيد الحي هذا الذي رقى سيد الحي ما رضي هو ولا أصحابه أن يأكلوا من هذه الغنم حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي رقى هذا المجنون فشفي، فأخذ الجعل فجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام طيب له هذا العمل، ماذا قال له؟ قال لعمري، هذا قسم من النبي عليه الصلاة والسلام، لمن أكل برقية باطل، يعني فيه أناس يأكلون بالباطل يدعون أنهم يرقون رقى، قد تكون هذه الرقى باطلة، قد تكون هذه استعانة بالشياطين بالجن بالسحرة من الشعوذة باطلة هذه، ويأخذون عليها أموالا ويأخذون عليها جعلا، لمن أكل برقية حق، يعني أنت أفضل، لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، يعني أنت أفضل من هؤلاء. رقيت لكنك رقيت برقية حق، فجاز لك وحل لك أن تأخذ هذا المال الذي أعطوك. هذا كله أيضا، هذا الحديث حديث الرقية، رقية سيد الحي، وحديث هذا الصحابي الذي رقى المجنون، استدل به من يقول بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ويقولون إنما حصل في حديث عبادة بن الصامت مع أهل الصفة أن هذا الأمر كان خاصا بأهل الصفة. النبي عليه الصلاة والسلام إنما شدد في هذا الأمر لأن أهل الصفة بحاجة إلى من يعينهم، لا أن يأخذ منهم، فهم لا يملكون من حطام الدنيا شيء.
باب في كسب الحجام. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبان عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله يعني ابن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث.
نعم، اقرأ.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن اعلفه ناضحك ورقيق.
أن اعلفه ناضحك،
أن اعلفه ناضحك ورقيقك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
نعم، هذه هذا الباب عنون له المصنف رحمه الله بأجرة الحجام. الحجامة معروفة، هي استخراج الدم من بعض المواطن من الجسم، وهذه سنة. الحجامة سنة نبوية، أمر بها، أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام وصنعها هو. وجاء في حديث الإسراء والمعراج في بعض رواياته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا: يا محمد أوصي أمتك بالحجامة. فالحجامة مشروعة مسنونة، فيها فائدة. لكن هذا الحجام يعني الذي يقوم باستخراج الدم بهذه المحاجم، ما طبيعة كسبه؟ هل عمله هذا صحيح أو عمله هذا خبيث لا يجوز؟ نحن هنا عندنا شيء مشروع مسنون مدعو إليه، وهو الحجامة، وصنعها النبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا هذا الحديث الأول، قول النبي عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. هذه ثلاثة أمور قرنت هنا كلها في هذا الحديث. كسب الحجام يعني أجرته، ثمن الكلب قيمة بيعه، ومهر البغي يعني ما يعطى للزانية والعياذ بالله من المقابل من المال خبيث. لكن هل الخبث في هذه كله واحد، كلها سواء؟ مهر البغي يستوي مع أجرة الحجام، يستوي مع ثمن الكلب؟ هذا هو الذي يعني بحث فيه العلماء. العلماء قالوا، جمهور العلماء قالوا هذه أمور مختلفة. مهر البغي محرم بكل حال، وتسميته مهرا هنا ليست على سبيل الحقيقة، لأن المهر إنما يدفع في النكاح، لكن من باب أن المهر الذي يدفع في النكاح في مقابلة الاستمتاع، الاستمتاع ببضع المرأة، استمتاع الحلال، فما يدفع للزانية هو في مقابلة الاستمتاع ببضعها، فسمي مهرا من هذا الباب، باب المشاكلة، وإلا فهو في الحقيقة ليس مهرا، ليس مهرا. فلذلك هو خبيث محرم بلا شك، لأن الفعل في أصله محرم، الزنا محرم، فكيف بالأجر الذي يؤخذ عليه؟ لكن نعود إلى قضية كسب الحجام، كونه خبيث، هل هذا الخبث يعني التحريم؟ إذا قلنا إنه محرم فما هو دليلنا؟ دليلنا أو دليل من يقول به أنه جمع مع هذه الأمور المحرمة، ثمن الكلب عند من يقول بحرمة بيعه ومهر البغي. لكن العلماء، كثير من العلماء يقولون هذه أمور مختلفة، وفي أصول الفقه شيء يسمونه دلالة الاقتران، هذه الأمور التي ربطت ببعضها، هذه أضعف أنواع الدلالة، يعني لا يعتمد عليها كثيرا، كونها ذكرت في مكان واحد وأعطيت حكما واحدا وهو الخبث، هذا لا يدل على أنها متساوية. طيب كيف نخلص من هذا الإشكال؟ نخلص منه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام حجامته ثابتة، حجمه في بعض المرات أبو طيبة، أبو طيبة رضي الله تعالى عنه، هذا غلام للأنصار، فحجم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه أجرته، أعطاه صاع من التمر، وكلم مواليه أن يخففوا عنه من خراجه. كيف هذا الخراج؟ يعني هذا العبد كان أهله مواليه يطلبون منه أن يذهب ويعمل، كل يوم يأتي بمبلغ معين، يأتيهم بخمسة دراهم، بعشرة دراهم في كل يوم، ضربوا عليه هذا الخراج. في بعض الأيام قد لا يستطيع أن يحصل هذا المبلغ، لكن مطلوب منه أن يدفعه، أن يسدده. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من مواليه، من سادته، أن يخففوا عنه من خراجه إكراما له، لأنه حجم النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول لو كان هذا خبيثا لما دفعه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه السلام أعطاه أجرته، أعطاه تمرا، وطلب من مواليه أن يخففوا عنه، فلو كان خبيثا بمعنى أنه محرم لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في الحديث الثالث الذي فيه أن الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة عن ما يأخذه على الحجامة، وكرر عليه السؤال، فقال له النبي عليه السلام اعلفه لناضحك أو أطعمه لرقيقك. اعلفه لناضحك يعني البعير هذا الذي تستقي عليه من البئر في زراعتك، اعطيه إياه، اعطيه يعني اشتري له به ما يأكله لهذا البعير علفا، أو اعطيه رقيقك طعام، اشتري به طعاما لرقيقك. طيب هل هذا دليل على خبثه، على أنه محرم؟ لا، لأن العلماء قالوا لو كان محرما لما جاز أن يعطى حتى أن تطعم منه الدابة، ولا أن يطعم منه الرقيق. إذن ما المقصود بالخبث هنا؟ الكراهية. قال العلماء الكراهية أنه أمر مكروه، لأنه مباشرة للدم، استخراج للدم، والدم نجس، فيعني مثل هذه الأمور الإنسان الكريم يتنزه عنها، فهو من باب التنزيه، من باب كراهة التنزيه، لا من باب التحريم. ما هو محرم، ولكنه أمر يعني يجب أن يتنزه عنه الناس، أهل المقامات وأهل الكرم. وفيه بعض المهن في المجتمع وإن لم تكن محرمة لكنها ليست محترمة، لا تصلح للناس أصحاب المكانة في المجتمع، ولا الناس المحترمين، ولا أهل العلم. يعني بعض المهن الحقيرة كما يسميها الفقهاء، هذه ليست يحتاج إليها الناس، لكنها ليست محرمة، لكنها لا تليق. فمن هنا لا تليق بالناس أصحاب المكانة وأصحاب المنزلة في المجتمع. فقوله كسب الحجام خبيث، إذن ينصرف الخبث هنا إلى أنه مكروه، لا يليق بأحد من أصحاب المكانة والمقامات، لكن الناس محتاجون إليه، ولو فعله أحد من الناس وأخذ عليه أجرة فهي حلال له، ليست محرمة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام دفعها، وبدليل أن أصل الحجامة مباح مشروع مندوب إليه، وبدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل اعلفه لناضحك أو أطعمه لرقيقك، والناضح والرقيق لا يجوز أن يطعموا شيئا حراما. ونتوقف هنا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.